أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ذكرنا ونسينا وعلمنا ما جهلنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والدين واجعلنا بالعلم عاملين يا أرحم الراحمين. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. واجعل أعمالنا وأقوالنا كلها صالحة خالصة لوجهك الكريم مذخورة عندك اليوم الدين. قال رحمه الله: والثاني عدم مصادمتها أي أخبار الآحاد دليلا قاطعا، لأنه اشترط في قبولها شروط قبولها العدالة والضبط وعدم مصادمتها لا دليلا قاطعا، أي لا تصادم أخبار الآحاد دليلا قاطعا. والثاني عدم مصادمتها أي أخبار الآحاد دليلا قاطعا، فإن صادمته بحيث لا يمكن تأويله معها لم تقبل. يعني إذا ما لا يمكن تأويله ما بالتخصيص، نجعل الحديث الآحادي مخصص لحديث عام أو مقيد لحديث مطلق. فإذا لم يمكن أن يكون مخصص ولا مقيد لا يقبل خبر الآحاد، بل صادم الحديث القطعي، لأن الحديث الآحادي لا يقوى على مصادمة القطعي فيقطع يرد ويقطع بكذبه. فإن صادمه بحيث لا يمكن تأويله معها لم تقبل، سواء كان نقليا أو عقليا، وذلك كصرائح الكتاب والسنة المتواترة. صرائح الكتاب ما يكون آية صريحة ولا حديث صريح متواتر ولا إجماع قطعي، فلا يستطيع الخبر الآحادي أن يصادم هذه الصرائح، صرائح الكتاب وصرائح السنة والإجماع القطعي. ولا وما علم بضرورة العقل، إذا قد هم علم بضرورة العقل ما يستطيع الحديث الآحادي أن يصادمه فيقطع برده، أن يرد. وما علم بضرورة العقل فيقطع بوضعها، يعني بكذبها أنها موضوعة يعني مكذوبة، لأن الظن لا يقوى على مقاومة القطعي. أما إذا أمكن تأويله بلا تعصف على وجه لا يصادم القطعي فهو الواجب، صيانة لمن ظاهره العدالة عن التكذيب. إذا أمكن نحن نتأول هذا الأحاديث الأحاديث بحيث لا يصادم القطعي وقبل التأويل نتأوله صيانة للراوي عن الكذب جمعا بين الأدلة. وبهذا يظهر أن اشتراط العدالة لا يغني عن هذا الاشتراط، فإنه أعم من أن يمكن تأويله أو سهوه أو غلطه أو لا يمكن. اشتراط العدالة عام، يعني أمكن تأويله أو سهوه أو غلطه، لا بد أن يشترط فيها العدالة، وهذا خاص أن لا يصادم دليلا قاطعا وفقد استلزام متعلقها الشهرة. إذن اشترط في الأحاديث الأحادية، أي يشترط أيضا ألا يكون مما تتوفر الدواعي على نقله لقرابته، كقتل الخطيب على منبر المسجد الجامع يوم الجمعة، أو لعموم البلوى به علما كمسألة الإمامة التي تقدمت. فإن كان كذلك لم تقبل الآحاد فيه لما تقدم، لأنه فقد استلزام متعلقها الشهرة. قلت وهذا الشرط يغني عن قوله ولا فيما تعم به البلوى علما، أنا كده هذا الشرط عدم فقد استلزام متعلقها الشهرة يغني عن الشرط الأول الذي ذكره، قال لا تقبل فيما تعم به البلوى علما، هذا يغني عنه. وإنما شرطت هذه الشروط لينتفي ظن الكذب، إذ الكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معلوم الوقوع. يعني إذا قيل لماذا اشترطت في خبر الآحاد العدالة والضبط وعدم مصادمتها دليلا قاطعا وفقد استلزام متعلقها الشهرة، قالوا شرطت هذه الشروط لينتفي ظن الكذب، إذ الكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معلوم الوقوع إما في الماضي وإما في المستقبل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه: سأكذبوا علي كما كذب على الأنبياء من قبلي، فما روي عني فأعرضه على كتاب الله، فما وافقه فهو مني وأنا قلته، وما لم يوافقه فليس مني ولم أقله. فإن كان هذا الحديث كذبا فقد كذب به عليه، وإن كان صدقا لزم أن يقع الكذب. أنا قال سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي، فما روي عني فأرضه على كتاب. لهذا حديث العرض صحيح رواه الإمام الهادي وغيره من أئمة أهل البيت. إذن هذا يدل على أن الكذب قد وقع على رسول الله. فإن كان إذا كان هذا الحديث كذبا فقد كذب به عليه، وإن كان صدقا لزم أن يقع الكذب، لأن قال سيكذب علي. والصحيح أن هذا الحديث صحيح وأنه قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. إذن ما هو سبب وقوع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؟ قال وسبب الوقوع إما النسيان من الراوي، يعني وقع نسيان بأن يسمع خبرا وطال عهده به فزاد يعني زاد على الحديث وظنه من كلامه، ظنه من كلام رسول الله مع أنه قد زاده زيادة ليست من الحديث. فإنهم كانوا يسمعون الحديث في الخطب والمقامات المشهورة ثم يغفل الإنسان مدة ثم يروي ذلك الحديث ولم يكن قيده بالكتابة، فإذن قد يزيد فيه أو ينقص. ومن هذا النوع الذين امتحنوا بأولادهم، يعني فتنوا وقع لهم فتنة من أولادهم، أو بوراقين، الوراقين كان الكتاب، ما كان قد هناك مطابع في العهد الماضي، إنما كان هناك وراقين بيكتبوا، يعني خطاطين يدفع العلماء كان يدفع الكتاب إليه ينقل له الكتاب. فقد يكون الكذب قد يقع من بعض الوراقين يزيد أو ينقص. أو بوراقين لهم فوضعوا لهم أحاديث ودسوها عليهم فحدثوا بها من غير أن أشعروا، كعبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي. أو الغلط بأن يريد أن ينطق بلفظ فيسبق لسانه إلى غيره ولم يشعر، يعني فهذا سبب الوقوع الكذب، قد يغلط ويسبق لسانه ولم يشعر. أو يريد النقل بالمعنى فيبدل مكان ما سمعه ما لم يطابقه ظنا منه أنه يطابقه، يعني يروي الرواية بالمعنى ويزيد فيها وينقص ويظن أنه قد أدها بالمعنى لكنه ما استطاع أن أتي بالمعنى الدقيق، جاء بلفظ غير اللفظ حتى اختل المعنى. أو الافتراء كوضع المنافقين، ولا افتراء جه قصد عمد عن يعني كذب عن عمد. أو الافتراء كوضع المنافقين المتقربين إلى أئمة الضلال بالزور والبهتان كغياث بن إبراهيم النخعي. قال ابن الجوزي ذكر فيه ابن خيثمة أنه حدث المهدي الخليفة العباسي وهو يلعب بالحمام بحديث لا سبق إلا في نصل أو خف، يعني يحدث بدأ الحديث لا سبق أي لا مسابقة إلا في نصل، يعني مسابقة في السهام يتسابقوا أو يعني يتعلم الرماية لا سبق إلا في نصل أو خف، الخف عن الخيول يتسابقوا على الخيول. فزاد فيه أو جناح، هذا النخعي زاد أو جناح لجل يسلي الخليفة، هذا حين كان بيلعب بالحمام سالي سابق بين الحمام فزاد في الحديث أو جناح. فقال المهدي أشهد أن قفاك قفا كذاب وتركها، يعني ترك اللعبة بالحمام بعد هذا، وتركها بعد ذلك وأمر بذبحها ذبح الحمام، وقال أنا حملته على ذلك، يعني أبلا صنع هذا الحديث مجاملة له قد بيترك الحمام. وكحديث الملحدة لأحاديث مخالفة للعقل، دسيس الملحدة بيدسوا أحاديث مخالفة للعقل ونسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تنفيرا للعقلاء عن اتباع شريعته. روي أن بعضهم لما قدم للقتل في أيام أبي جعفر العباسي قال افعلوا ما شئتم، فقد دسست في أحاديثكم أكثر من 4000 حديث. وحكي عن المؤيد بالله عليه السلام أنه قال روي أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قعد إلى جنب رجل فأخذ، يعني أخذ الرجل يكيل الأحاديث كيلا وهو يروي عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، يعني ما له دار إنهم جالسين عنده بيكذب عليهم. فنظر كل منهما إلى صاحبه، يعني يحيى بن معين وأحمد بن حنبل بينظر إلى بيستغربوا كل ما حدث ذاك بحديث عنهم، استغربوا ونظر كل واحد إلى الثاني متى روى هذا الحديث، متى أنت قلت هذا الحديث؟ قال لا، قال أنت قلت هذا الحديث؟ قال. فنظر كل منهما إلى صاحبه ثم قال له يا هذا إنك تروي عنا ما لم نقله ولم نسمعه، وهذا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، قالوا هذا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل ما بقيت قالوا هذا الأحاديث بترويها عنهم. فغضب ونفض كمه في وجههما وقال سفهت أحلامكما، أتحسباني أنه ليس على وجه الأرض من اسمه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما؟ أن يرجع يسب لنفسه يعتذر، لقد رويت عن 18 ممن يسمى باسمكما، قال قد كذب خيرات على عدة ناس أكثر اسمهم يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، يعني يلجم الكذب حقه حتى لا يفتضح. وكالكرامية والخطابية والرافضية وبعض السالمية فإن مذهبهم تجويز وضع أحاديث. قال يجوز أن وضع الأحاديث ونسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نصرها لمذهبهم، يعني لو لم تكن أحاديث صحيحة قال يجوزها إذا كان فيها نصرها لمذهبهم. وكبعض الإمامية فإنهم يعتقدون أن الذي يسمعونه من أئمتهم قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لسامعه نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وآله وإن لم يكن قاله، قالوا إذا قد سمعها عن أئمتهم سهل نسبه إلى الرسول. ومذهب بعض الكرامية أيضا جواز الوضع فيما لا يتعلق به حكم من الثواب والعقاب، والكرامية قالوا يجوز الوضع وضع الأحاديث، يعني يجب أحاديث في فيما يتعلق به من الثواب والعقاب ترغيبا للناس في الطاعة وزجرا لهم عن المعصية. وحمل بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا الخبر المتواتر على أن يقول ساحر أو مجنون، قال ما بلا معناه من كذب عليه متعمدا لا يقول ساحر ولا مجنون، ما الكذب لنصرة المذهب سهل اكذب ويضيفه إلى رسول الله. وقد استفيد من العبارة عدم اشتراط غير هذه الشروط من الحرية والذكورة، يعني ليس الشرط الحرية سواء روى الذكر، يعني استفيد من هذه الشروط، يعني ما اشترط المصنف يعني ما اشترط أهل أصول الفقه إلا أن يكون الراوي العدالة والضبط وعدم مصادمتها دليلا قاطعا وفقد استلزام متعلقة الشهرة، يعني مفهومه أن الحرية ليس الشرط. إذا قد اكتملت هذه الشروط لو كان الراوي للحديث عبد وقده عدل ضابط ولم يصادم حديث الأصول ولا يقبل، يعني لا شرط الحرية ولا الذكورة والبصر أن يكون بصيرا لا حتى لو هو أعمى سهل، والعدد لا يشترط العدد لو ما له واحد أو اثنين، ومعرفة النسب لا يشترط أن يكون معروف النسب، والفقه وعلم العربية ومعنى الحديث والإكثار منه وعدم القرابة والعداوة، يعني كل هذا ما هي شروط قبل الرواية، يعني بإصلاح من أن تكون الرواية إذا قد أكتمل الشروطها أن تكون من العبد ومن المرأة ومن الأعمى ومن الواحد ومن غير معروف النسب ومن غير الفقيه وغير العالم بالعربية وغير العالم بمعنى الحديث وغير المكثر منه، وتصح من القريب تصح من القريب لقريبه ومن العدو إذا قد اكتملت هذه الشروط، يعني لا يشترط غيرها. لما اشتهر عن الصحابة من قبل من ليس كذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والترمذي فرب حامل فقه غير فقيه، والله أعلم أن رب حامل الفقه مهمته أن يؤدي الحديث ولو هو غير فقيه، إذا قدوا عدل ضابط واكتملت في شروط الرواية يقبل حديثه ولو هو غير فقيه، بيان ما تثبت هي عدالة الراوي. ولما فرغ من بيان شروط الرواية ومن جملتها العدالة أخذ يبين ما تثبت به فقال وتثبت عدالة الشخص الراوي أو الشاهد رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا بأحد أمور، إما بتصريح معروف العدالة بعدالته، يعني كيف نعرف أن هذا الشخص عدل؟ قال إذا جاء شخص معروف وعدله قال هذا عدل، يعني تصريح معروف العدالة عرفنا، يعني إنسان معروف العدالة عدل لنا وعرف لنا إنسان، فهذا يقبل تثبت عدالة هذا الشخص الذي كان مجهول لأن قد عرف به إنسان معروف العدالة، إما بتصريح معروف العدالة بعدالته، فإن كان مجهولا احتاج إلى تعديله، إذا كان هذا المعرف لا زال أيضا وهو مجهول العدالة قلنا أتى شخص ثالث يعرف هذا، فإذا كان قال ولو أدى إلى التسلسل كل واحد يعرف الثاني إلى ولو أدى قال إلى التسلسل يعني يأخذ بهذا التعريف، يعني إذا كان هذا مجهول العدالة ثم جاء شخص آخر عرفه وهذا الشخص الآخر مجهول العدالة جاء إنسان آخر عرفه وهذا الذي عرف مجهول العدالة جاء شخص آخر عرفه سهل يقبل. وإما بأن يحكم بشهادته أي روايته أي بسببها في شيء حاكم عدل، سواء كان هذا الحاكم محكما من جهة الإمام، يعني الإمام هو الذي نصب هذا الحاكم أو من جهة المحتسب أو من جهة الصلاحية، يعني صلح لله أن أكون حاكم فحكم بين الناس، أو الخصمين، ولا حكمه الخصمين، يكون محكم من جهة الخصمين، تراضوا به أن أحكم بينهم. فإذا حكم هذا الحاكم بشهادة شخص أصبح هذا الشخص يعني عادل، لأن هذا الحاكم إذا كان يشترط العدالة لا يحكم بشهادة هذا الشخص إلا إذا هو عادل عنده، فالحكم بشهادته أصبح تعديل له، فإذا روى لنا شيء نقبل قد صار عدل. إذا كان يشترط العدالة المحققة، إذا كان الحاكم يشترط العدالة المحققة وحكم بشهادة شخص أصبح الشخص يعني عادل، لأن الحاكم ما هو حاكم بشهادته إلا وقد صح له أنه عدل، لأنه يشترط العدالة، يشترط العدالة المحققة في الشاهد أو الراوي، حيث لا يحتمل أن يكون الحكم بسبب غيرها، يعني لا يجو عندنا احتمال أن الحاكم حكم شهادة غيرها وأنما هذه مقوية، لا يجو احنا عالم أن الحاكم اعتمد على شهادة هذا الشخص فأصبحت تعديل له، حيث لا يحتمل أن يكون الحكم بسبب غيرها من علم الحاكم أو كون الشهود ثلاثة. ما إذا جوزنا أن الحاكم ما بلا حكم لأنه استند إلى علمه، فليس حكمه بشهادة هذا ليس تعديل له، لأنه مستند إليه، أنه مستند إلى علمه، لأن الحاكم له أن أحكم بعلمه، إذا علم أن الجربة الفلان حكم بعلمه ما عاد يحتاج شهادة شهود، فشهادة الشهود ما عاد حكم الحاكم تعديل لهم لأنه استند إلى علمه هو، ولا الكون الشهود ثلاثة. وإما بعمل العالم، ها وتثبت عدالة الشخص بعمل العالم العدل الذي لا يقبل المجهول بروايته، أي بسبب هي كذلك، إذا عمل العالم برواية الشخص أصبح التعديل لهذا الشخص. قيل وإما برواية العدل عنه مطلقة، وقيل ليس بتعديل مطلقة، والصحيح أنه إن كان لا روي إلا عن عدل قبل وإلا فلا. هذا أيضا إذا روى الشخص هذا العدل روى عن هذا الشخص، فقد روايته عنه تعديل له، ناس قالوا مطلقة وناس قالوا لا بتفصيل، إن كان هذا لا روي إلا عن عدل فقد تعديل لهذا الشخص فقط إذا كان لا روي عن عدل، وإن كان يروي عن عدل وغير عدل فليست روايته عن هذا تعديل له. والصحيح أنه إن كان لا روي إلا عن عدل قبل وإلا فلا، وهي مرتبة في القوة كما ذكر، يعني قد أقوى طرق التعديل أن أحكم بشهادته حاكم، وبعدها في القوة أن يعمل العالم بروايته، وبعدها أن يعمل أن يروي عنها العدل برواية العدل عنه. قال وهي مرتبة في القوة كما ذكر. أما التصريح بها فلأنه أقوى من فهمها بالالتزام، نعم، لأن قد المرتبة الأولى أن يصرح العدل بعد أن فلان عدل، فهذا قد أقوى المراتب. والمرتبة الثانية أن أحكم بشهادته حاكم شرط العدالة، والمرتبة الثالثة أن أعمل العالم بروايته، والمرتبة الرابعة أن يروي عنها العدل. قال وأما التصريح بها فلأنه أقوى من فهمها بالالتزام، أن حكم الحاكم برواية هذا هي تعديل له، لكن يلزم بس بالالتزام ما هي بالتصريح، يلزم من الحكم بشهادته أن يكون عدل. وأما الحكم فلأن الحاكم لا يحكم إلا مع قوة ظنه بالعدالة، وأما العمل المذكور فكونه أقوى من الرواية ظاهر، فهذه طرق التعديل، يعني العمل بروايته أقوى من الرواية عنه، إذا عمل العالم برواية هذا فقد تعديل للراوي، هي أقوى أيضا من رواية العدل عنه. وأما طرق الجرح فأعلاها التصريح به مع ذكر السبب، هذا طرق الجرح كيف نعلم من فلان مجروح العدالة، قال أعلاها التصريح به، إذا صرح يعني بالجرح وقال فلان مجروح العدالة، فلان فاسق، فلان كذا، هذا تصريح بجرحه. فأعلاها التصريح به مع ذكر السبب، نقول أيضا مع ذكر السبب، يقول فلان فاسق، لا فاسق لأنه يشرب الخمر، أو فاسق لأنه يقطع الصلاة، أو يعني ذكر السبب ثم التصريح من دونه، ولا يقول فلان فاسق ولا ذكر السبب، هذا عادها مرتبة دون التي قبلها. وليس منها ترك الحاكم العمل بشهادته، ليس من الجرح إذا ترك الحاكم الحكم بشهادته ما قد يجرحنه، ولا ترك العالم العمل بروايته، إذا ما اعتمد العالم على روايته ليس ما قد يجرح لهذا الراوي لجواز معارض، فلم يرجح أيهما ولا لم يرجح أيهما، يعني ما قد عدم حكم الحاكم وترك العالم العمل بروايته ما قد جرح له لأنه ربما أن العالم والحاكم معهم شهادات أقوى وروايات أقوى. ولا شهادة بالزنا مع أخرى من صابها مع جهل المنع ما قدر يعني تقتضي الجرح. إذا كان هناك ثلاثة شهدوا بالزنا، لأن المفروض أن يكونوا أربعة الشهود، شهود الزنا أربعة، فإذا ثلاثة شهدوا بالزنا هذا لا يحكم بشهادتهم، ولكن ليس ما قدر يجرح لهم هذا الشهود، ما قدر يجرح للشهود إذا كانوا غير عالمين جاهلين المنع، لأن جاهلين أنهم ممنوع أن يؤدي الشهادة. إذا هم ثلاثة ممنوع يؤدي الشهادة، لابد أن يكون أربعة. فإذا أدوها وهم ثلاثة وهم جاهلين المنع قلناها ما قدي جرح لهم. أبلا إذا هم جاهلين المنع، ما إذا هم عالمين المنع، عالمين أنهم لا يؤدي الشهادة وهم ثلاثة وقاموا يؤدوها ويرموا شخص بالزنا، قالوا فلان فعل وفعل وفعل وهم ثلاثة فقط، هذا قدوا جرح لهم، جرح لهذا الثلاثة شهود لأنهم أدوها وهم عالمين المنع من تأديتها وهم ثلاثة. أما إذا هم جاهلين من المنع عن تأديتها فليس جرح فيهم هذه الثلاثة. ولا فقد شرط غير العدالة كعدم ضبط أو غلبة نسيان، هذا إذا كان الراوي غير ضابط، يعني قلنا ترد روايته لكن ما قدوا جرح له، عدم يعني رد الرواية لأن من شروط الرواية قلنا العدالة والضبط. فإذا أدى الحديث هو عدل لكن ليس ضابط الحديث فروى الحديث، احنا لا نقبل روايته بس ما قدوا جرح له. ولا فقد شرط غير العدالة كعدم الضبط أو غلبة نسيان، إذا كان غالب عليها النسيان، إذا هو بيغلب عليها النسيان صح لا نقبل روايته لكن ما قدوا جرح له. ولا التدليس من الراوي إلا ما يتضمن غشا، إذا قام يدلس، التدليس في مصطلح الحديث أن يسمي يروي عن إنسان ويذكر اسم، يذكره باسم غير مشهور له، يذكر يقول أبو محمد أو أبو فلان أو أبو علي أو أبو فلان، يعني أدى له اسم غريب، يعني يدلس هذا الاسم حتى لا يكون مع قرض في التدليس هذا. فإن تضمن هذا التدليس غش، فقدوا قدح في عدالة هذا الشخص. وإن ما بلاش يدي له اسم يعني يجمله بهذا الاسم، جو اسم جميل ولا كذا كذا، فقال له تدليس في اصطلاح المحدثين، لكن ما قدوا يقتضي يعني ما قدوا الجرح، جرح هذا الرجل الراوي بتدليسه بهذه الرواية. عندما التدليس قلنا أن يسمي شخص بغير اسمه المشهور. ويلحق بذلك ما إذا روى أحد عن شيخ حديثا وأنكره الشيخ وقال لم أروي له هذا الحديث، فالاتفاق على أنه لا يعمل به، لأن أحدهما كاذب قطعا من غير تعيين ولا يقدح في عدالتهما، لأن لم نعلم كذب أحدهما معينا، والمفروض أنها قد علمت عدالته فلا يرتفع بالشك. إذا قد علمنا شخصين أنهم عدلين، قد علمنا عدالتهم، ثم قال واحد منهم قال أنا أروي هذا الحديث عن فلان، عن هذا الثاني، والثاني بيقول له أنا ما رويت هذا الحديث، إذن هناك واحد منهم كاذب، لكن أنا متأكدين من عدالتهم، والكذب ما استطعنا أن ننسب الكذب إلى واحد منهم، ربما هذا ربما هذا، قالها ما قدوا قدح فيهم ولا جرح فيهم لأننا من عدالتهم على يقين، وتكذيب أحدهما عاده مجهول، لا نعرف هل هذا الكاذب أم هذا الكاذب، فليس قدح فيهم لا يعتبر جرح. قال ولا يقدح في عدالتهما لأننا لم نعلم كذب أحدهما معينا، والمفروض أنه ما قد علمت عدالته فلا يرتفع بالشك. وإن لم ينكره بل قال لا أدري أرويته أم لا، فالأكثر أنه يعمل به، لأن الراوي عادل غير مكذب، وغاية عدم تذكر الأصل لما رواه أن يكون كموته وجنونه. جيد، إذا كان هناك شخصين عدلين، أحدهما بيقول أنا أروي هذا الحديث عن فلان، عن هذا الشخص الثاني، الثاني بيقول أنا ما عدل متأكد من هذا الحديث، ونعم ماذا يقبل الحديث لأنه ربما قد نسيه، لأنه ما أنكره، ما بلا قال أنا غير متأكد منه، قال لا أدري أرويته أم لا. قال مثاله إنكار الزهري ما رواه ابن جريج عن مسلم عن أبي موسى عن الزهري عن عروة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة نكحت بغير أذن وليها فنكحها باطل باطل باطل. قال ابن جريج سألت الزهري فأنكره ولم يعرفه وقد رواه مسلم عنه. هذا بيروي مسلم عن الزهري وعندما سأل الزهري أنكره. وكإنكار سهيل بن أبي صالح حديث القضاء بالشاهد واليمين وقد رواه عنه ربيعة. ثم كان يرويه سهيل عن ربيعة ويقول حدثني ربيعة عني والله سبحانه وأعلم. هذا إنكار سهيل. سهيل بينكر حديث القضاء بالشاهد واليمين رسول الله قضاء بشاهد ويمين وقد رواه عنه ربيعة. يقول ربيعة أنا رويته عنك. قال ما عندنا ذاكر أنك رويتها عني. خلاص أنا قال قد بكون أرويها عنك فنكون أقول عن ربيعة عني. ثم كان يروي سهيل عن ربيعة ويقول حدثني ربيعة عني والله سبحانه أعلم. ويكفي واحد في الجرح والتعديل. إلى هنا وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.